بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الاستوانة التي في مسجده، استوان العمود. وهذا الحديث من حديث سلمة بن الأكوع. قال: وكان إذا صلى في فضاء ليس به شيء يستتر به غرز بين يديه حربة، حربة التي يرمى بها الصيد أو الكافر، يغرسها في الأرض ويصلي إليها، فصلى إليها والناس وراءه. وهذا حديث ابن عمر وحديث أبي جحيفة متفق عليهما. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها. وعند قوله وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الاستوانة التي في مسجده، هنا نبه الشيخ رحمه الله في الحاشية الشيخ الألباني، قال: قلت والسترة لا بد منها للإمام والمنفرد ولو في المسجد الكبير. قال ابن هاني في مسائله عن الإمام أحمد: رآني أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، يوما وأنا أصلي وليس بين يدي سترة، وكنت معه في المسجد الجامع، فقال لاستتر بشيء، فاستترت برجل. قلت: ففيه إشارة من الإمام لأنه لا فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغير والكبير، وهو الحق. وهذا مما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم في كل البلاد التي طفتها، ومنها السعودية التي أتيح لي فرصة الطواف فيها لأول مرة في رجب هذه السنة 1410. فعلى العلماء أن ينبهوا الناس إليها ويحثوا عليها ويبينوا لهم أحكامها، وإنها تشمل الحرمين الشريفين أيضا. وعند قوله في الحديث وأحيانا يعرض راحلته فيصلي إليها، قال النووي عند هذا الحديث، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان وجواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في معاطن في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. وأعطان الإبل هي مبارك الإبل، المكان الذي تبيت فيه الإبل وتجلس فيه، هذا المكان مكروه الصلاة فيه. لكن إذا صلى إلى الناقة صحيح، هي في البر في مكان آخر صلى إليها، ليس هذا من معاطن الإبل، ليس من أعطان الإبل. قال الشيخ: وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل أي مباركها، فإنه نهى عنها. وهذا الحديث من حديث ابن عمر. قال: وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. الرحل هو الذي يوضع على الجمل، شيء من الخشب يوضع على ظهر الجمل ويجعل عليه الأحمال يمين وشمال، هذا الذي يوضع على ظهر الجمل هو الرحل، يقال له الرحل. وآخره هي المؤخرة التي مثلها السترة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في السترة أنها مثلها. قال: فيصلي إلى آخرته، إلى آخرة الرحل. وهذا حديث ابن عمر. وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وهذا حديث طلحة بن عبيد الله في مسلم. وعند قوله صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل، قال النووي رحمه الله: فيه بيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل، وهي قدر عظم الذراع، يعني هذا الذراع من هنا إلى هنا، هذا الذراع، فالسترة تكون قدر الثلثين منه، قدر الثلثين هذا الذراع من هنا إلى هنا الذراع. إن أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع، وهو ثلثي ذراع، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه، يعني يحصل بأي شيء ما دام بهذا المقدار، يعني لو أخذ علبة أو كرسي أو خشب بقدر هذا المقدار فهي سترة، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه. قال: وصلى مرة إلى شجرة، وهذا من حديث عن ابن أبي طالب رضي الله عنه، صلى إلى شجرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير. وعائشة رضي الله عنها مطيعة عليه تحت قطيفتها صلي إلى السرير وهي نائمة عليه، عند قوله تحت قطيفتها. قال النووي رحمه الله: فيه جواز صلاته إليها، أي إلى المرأة وهي محرم، فيه جواز صلاته إليها. وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جماعة من العلم يقولون لا تصلي إلى المرأة، هي أمامك وأنت تصلي على السرير إلى السرير. لماذا؟ قالوا: لخوف الفتنة بها وتذكرها واشتغال القلب بها، يعني أنت ربما تصلي إليها، هي زوجتك أمامك بين يديك، ربما تنشغل بها في بالك، وهذا غير صحيح، هذا فيه بعد. قال: لخوف الفتنة بها وتذكرها واشتغال القلب بها بالنظر إليها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزه عن هذا كله في صلاته، ومن خاف على نفسه أن ينشغل في صلاته يبتعد عنها، ينظر سترة أخرى ويقبل على صلاته، فمنزه عن هذا كله في صلاته، مع أنه كان في الليل، هذا كان صلي في الليل، وربما كان في الظلام والبيوت بدون سرج. قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بين يديه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها، معنى ساعاها أي سابقها، شاة تريد تمر بين يديه فتقدم ومرت وراءه، تقدم في محل مصلاه، في مكان مصلاه، حتى ألزق بطنه بالحائط، أي الحائط اللي كان يصلي إليه، ومرت من ورائه. وهذا حديث ابن عباس، هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ يعني لما كان يصلي ضم يده ويصلي، فقالوا: يا رسول الله، أحصل في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لساني على يدي، يعني الشيطان أراد يشغل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يمر بينه وبين السترة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فخنقه حتى أنه أخرج لسانه الشيطان، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم برد اللسان على يده، لسان الشيطان من شدة ما خنقه. وأيم الله، لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سانية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، يعني يقول لولا دعوة سليمان أنه قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ربطه النبي صلى الله عليه وسلم، ربط الشيطان في سارية المسجد حتى يراه ويلعب به الأولاد. فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل، يعني هذا راجع بقدر استطاعة. وهذا الحديث عند الإمام أحمد، وفي الصحيح أنه جاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر وقال: أعوذ بالله، ألعنك بلعنة الله، هذا في الصحيح، وهنا بهذا السياق، وهو من حديث جابر بن سمرة، هذا الحديث من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وعند قوله فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، قال النووي رحمه الله: عند هذا الحديث فيه دليل على أن الجن موجودون الآن، وأنهم قد يراهم بعض الآدميين، وأما قوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فمحمول على الغالب، فمحمول على الغالب. فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته، وأنه كان يربط لينظر ويلعب به ولدان أهل المدينة. رسول الله قال هذا، لولا دعوة سليمان لربطته في الثانية يراه ويلعب به ولدان أهل المدينة، فهم يرون لكن يراهم بعض الآدميين ليس كل الناس. وكان يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع بالتي أحسن يدرأ، وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. تقدم معنا أن المقاتلة بالتي أحسن، وهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكان يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هذا حديث أبي جهم بن الحارث متفق عليه. وقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي، أي المار بين يدي المصلي أي أمامه بالقرب منه، يعني في مكان صلاته. واختلف في ذلك، فقيل بينه وبين مقدار سجوده، أن يمر بينه بين مقدار سجوده، وقيل بينه وبين قدر 3 أذرع، وهذا قريب من الأول، وقيل بينه وبين رمية حجر، وهذا بعيد، هذا القول ضعيف، القول ضعيف، معناه لو مشى مناخ المسجد ممنوع، وهذا قول بعيد. فلا عندنا لو يعلم المار بين يدي المصلي، ما المقصود بين يديه؟ في مكان سجوده، أو ما بين 3 الأذرع التي يصلي فيها، ما بينه وبين السترة، وهذان قولان متقاربان معناهما واحد. وأما من قال بين يديه أنه ولو رميت بحجر ممنوع تمر، هذا خطأ غير صحيح. وبقي بعض الفوائد متعلقة بالسترة، لكن الشيخ رحمه الله له حاشية على الحديث الماضي، وهو حديث فخنقته حديث إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. قال في الحاشية وهذا الحديث، يعني حديث جابر سمر الذي تقدم، وهذا الحديث قد ورد معناه في الصحيحين كما تقدم وأشرنا إليه وغيرهما عن جمع من الصحابة، وهو من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة القاديانية. هذه طائفة خبيثة، يعني يردون الأحاديث وينكرون الجن وجودهم، والله قد ذكرهم في القرآن، ولوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فإنكار الجن إنكار لشيء مثبت في القرآن والسنة الصحيحة. قال وهو من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة القاديانية، فإنهم لا يؤمنون بعالم الجن المذكور في القرآن والسنة، وطريقتهم في رد النصوص معروفة، فإن كانت من القرآن حرفوا معانيها، كقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قالوا أي من الإنس، فيحملون لفظه لفظة الجن مرادفة للفظ الإنس كالبشر، فخرجوا بذلك عن اللغة والشرع. وإن كانت من السنة فإن أمكنهم تحريفها بالتأويل الباطل فعلوا، وإلا فما أسهل حكمهم ببطلانها. ولو أجمع أئمة الحديث كلهم والأمة جميعها من ورائهم على صحتها بل تواترها هداهم الله، ينكرون الأدلة والأحاديث الدالة على وجود الجن. مسائل تتعلق بالسترة، مسائل، بعض المسائل نلخصها. المسألة الأولى يحرم المرور بين يدي المصلي لما تقدم من الأحاديث، وقد نقل ابن عبد البر وابن حزم الإجماع على كراهة المرور بين يدي المصلي، وأن فاعل ذلك آثم، والمراد بالكراهة التحريم. فالمرور بين يدي المصلي عامدا حرام بالأدلة وإجماع أهل العلم. وفي الحديث، يعني هذا الحديث الذي قرأناه لو يعلم المار، وفي الحديث دليل على تحريم وفي الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي وإن لم يكن له سترة، يعني إذا كان جاهلا ما اتخذ سترة فإنه لا يجوز لك أن تمر بين يديه في مكان سجوده، لأن الحديث يشمله. المسألة الثانية، الإمام سترة، سترة لمن خلفه. إذا كنت تصلي وراء الإمام فلو مر أحد بين الصفوف هذا لا يضر، لأن الإمام سترة لمن خلفه. الإمام سترة لمن خلفه، ودليله حديث ابن عباس متفق عليه أنه مر بحمار بين يدي المؤمنين وهم يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا قول جمهور العلماء، أي أن الإمام سترة لمن خلفه. المسألة الثالثة، مقدار طول السترة، مقدار طول السترة ذراع على سبيل التقريب، ذراع على سبيل التقريب لا التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بمؤخرة الرحل، وهو يختلف في الطول والقصر، فتارة يكون ذراعا وتارة أقصر منه، فما قارب الذراع، ما هو الذراع الآن؟ ما هو الذراع؟ الذراع هذا من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، هذا الذراع. فما قارب الذراع جاز الاستتار به، انتهى من المغني، جاز الاستتار به انتهى من المغني. المسألة الرابعة، مقدار عرض السترة، مقدار عرض السترة يعني كم عرضها، طولها معروف الآن عرفنا كم العرض، مقدار عرض السترة. قال ابن قدامة مقدارها في الغلظ والدقة لا حد له نعلمه، يعني ليس هناك شيء محدود كم عرضها، سميكة أو غير سميكة، لا حد له نعلمه، فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم، السهم الذي يرمى به، وكالحربة، وغليظ كالحائط، يعني اتخذ ستار جدار حائط أو سارية كبيرة، انتهى. وينبغي أن تكون السترة متميزة يراها من أراد المرور، ينبغي أن تكون السترة معلومة ترى، لا يأتي بخيط صغير ما أحد يراه، وينبغي أن تكون السترة متميزة يراها من أراد المرور. المسألة الخامسة، استحب العلماء الدنو من السترة، أن تدنو من السترة، لا تكون بعيدا منها، قريب منها، قدر 3 أذرع بينك وبين السترة ممر شاه. المسألة السادسة، إذا تجاوز المار بين يديه هل يرده؟ إذا تجاوز الآن أنت تصلي، جاء إنسان يريد يمر وصل إلى الوسط، هل ترده أم يمر؟ يعني قد جاوزك، يعني جاوزك قطع الصف، قطع الصلاة، هل ترده أم يمر؟ إذا تجاوز من بين يديه هل يرده؟ يعني جاوز مكان مصلاك، جاوزه هل يرده؟ الجمهور من أهل العلم أنه لا يرده، لأنه مرور آخر، وهو الصحيح في المسألة. الآن هذه مسألة مفهومة، أنت الآن تصلي، جاء إنسان مر، يعني أنت تصلي هنا وهو صلي هنا مر، هل ترده أم تخليه يمر؟ إذا رجعته مرة أخرى، رجع مرة أخرى، قطع الصلاة مرة أخرى، فدعه يذهب. المسألة السابعة، إذا مرت البهيمة، بهيمة لا تعقل، هر، غنم، بقر، إذا مرت البهيمة هل يردها؟ الجواب نعم ترد، لما ثبت عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم ساعى شاة، ساعى سبقها ويصلي وأتت شاة تريد تقطع الصلاة فتقدم وسبقها وجعلها تمر من ورائه، أنه ساع شاة أرادت أن تمر بين يديه، وقد تقدم الحديث. المسألة الثامنة الاستتار بخط، يعني ما عنده سترة يجعل خط، بعضهم يجعل له خط أو يطرح حبل في الأرض أو عمامة في الأرض. الاستتار بالخط لا يجزئ، لا يجزئ عن السترة، لأن الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف. المسألة التاسعة وهي الأخيرة، المصلي يجعل السترة أمامه، أمام وجهه. المصلي يجعل السترة أمام وجهه، لا يجعلها يمين أو شمال، يجعل السترة أمام وجهه. وما ورد عن المقداد رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصمد إليها، يعني لا يكون، لا تكون قبل وجهه، لا يصمد إليها، إنما يميل بها يمينا ويسارا. هذا الحديث لا يثبت ضعيف. انتهينا مما يتعلق بعض المسائل والكلام على السترة.